الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام. وآخر ما وقفنا عليه هو قول عزيز مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عزيز مصر لامرأته: أكرمي مثواه. ومن هنا نستفيد إكرام الضيف والنزيل، فمعنى ذلك أي أكرميه إكراما عظيما بحيث يكون ممن يكرم ليكون عندنا ذا مقام حسن، فاجعلي مقامه حسنا مرضيا. وفيه كذلك أيضا تفرس العزيز في يوسف عليه السلام، وهذا يدل على أن الفراسة ثابتة، والفراسة هي نوع من العلوم لا يكون مكتسبا بل هبة من الله سبحانه وتعالى. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، العزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبنت شعيب التي قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر رضي الله عنه حين تفرس في عمر فولاه من بعده. وقال بعض أهل العلم: وفراسة العزيز إنما كانت في نفس نجابة يوسف، فرأى العزيز في يوسف أنه نجيب، وتفرس فيه هذه النجابة. ويدل لذلك أيضا أثر البيئة الطاهرة التي تكمل الفطرة السليمة، فالعزيز كان ذكيا صادق الفراسة، فاستدل من كمال خلق يوسف وخلقته وذكائه وحسن خلاله على أنه حسن العشرة، وأنه يستحق الإفادة والتشريف وحسن التربية، وكل ذلك استعداد فطري في يوسف عليه السلام، إذ لا يفسد أخلاق الأذكياء إلا البيئة الفاسدة وسوء القدوة. وفي ذلك أيضا بيان أن العلم نوعين: كسبي ووهبي. فالكسبي يتوسل إليه بما يقرأه الإنسان في الكتب وبما يستفيده من علوم وأحوال يستفيدها الإنسان من دراسته ومن خبرته ومن تجاربه. وهناك علم آخر هو وهبي من لدن الله سبحانه وتعالى، وسببه إخلاص وتقوى. إذن العلم الذي يحصله الإنسان قد يكون علما كسبيا، وهذا هو الغالب في علوم الناس، وعلم وهبي هذا الذي يوضع للإنسان من حيث ما فيه من أحوال تجعله ذكيا وتجعله ذا حفظا سديد وفهم ثاقب، وهذا من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما نستفيد من هذه الآية جهل أكثر الناس بأمر الله جل وعلا، وأن الأمور كلها بيد الله، وذلك أن أكثر الناس في كل عصر ومصر لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله، أو أكثر الناس لا يعلمون فلا يدركون حكمته في خلقه وتلطفه في أفعاله جل وعلا، أو لا يعلمون ما الله به صانع. وقد وردت هذه اللفظة في أكثر من 11 موضع، وفيها يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ذلك أيضا أن المؤمن الذي يتعرض للمحن ويصبر احتسابا لوجه الله جل وعلا يكمل الله جل وعلا له أمره ويستمد في يقينه بنصر الله جل وعلا. فلا بد أن يعلم المؤمن أن الفرج آت، وأن العاقبة للمتقين، وأن الله جل وعلا يمكن لأوليائه ويبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا. ومن ذلك أيضا أن قدر الله جل وعلا واقع لا محالة، فإذا أراد الله شيئا فلن يحول دون وقوعه حائل، والله هو الذي يهيئ الظروف لكي يتحقق ما يريد. ولك أن تنظر أخي المستمع أن يوسف وصل إلى مرحلة الرق والعبودية، وأنه ابتلي غاية الابتلاء، ولكن الجواب من الله سبحانه وتعالى لما وقع كل ذلك ليوسف عليه السلام وكذلك مكنا ليوسف، يعني ابتلي وألقى به إخوته في الجب وأخذ عبدا وبيع عبدا، ومع ذلك يقول تعالى في شأن يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. وهذا يدل على أن الإنسان قد يصل التمكين له من جهة ماذا؟ من جهة الذل والضعف، وقد يصل إلى القوة من جهة الضعف، وقد يصل للعز من جهة الذل، وقد يصل للصحة من جهة المرض. والله جل وعلا يهيئ لأوليائه وعباده أسباب عزهم ونصرهم وقوتهم وتمكنهم من حيث لا يحتسبون، ولذلك قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه القصة فيها فوائد كثيرة، ولكننا إن شاء الله لعلنا نستكمل ما في هذه القصة من الفوائد والعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. من يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول نحن، أو تسأل تقول نحن مجموعة من النساء نريد الذهاب إلى العمرة وليس معنا محرم، لكن تقول برفقة آمنة، فهل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الحج أو العمرة من ما يشترط فيهما من الشروط وجود المحرم للمرأة، فالمرأة إذا لم يتيسر لها محرم فإنه لا يجب عليها أن تعتمر أو تحج، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما يكون من الشروط للمرأة توفر المحرم، فإذن ليس هذا من الواجبات على المرأة. ومعنى ذلك أن المرأة إذا توفيت فإنها لا تسأل عن حجها أو عمرتها لأنها لم يتيسر لها المحرم، ولكن لو أن المرأة حجت أو اعتمرت من غير محرم فحجها صحيح. وهل هو واجب من الواجبات؟ هو محل خلاف بين العلماء، هل يجب على المرأة إذا أرادت سفرا إلى بيت الله أن توفر في سفرها محرما؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين، فذهب أكثر أهل العلم على وجود المحرم للمرأة في الحج أو العمرة، وبنوا على ذلك أن المرأة إذا سافرت فهي آثمة، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها لو سافرت مع رفقة آمنة فإنه لا إثم عليها حينئذ، ويشترط في هذه الرفقة أن تكون رفقة آمنة. ومناط تحقيق الرفقة الآمنة ليس إلى أفراد الناس، وإنما ذلك مرجعه إلى أهل العلم أو المتخصصين الذين يحكمون أن هذه رفقة آمنة، هذه رفقة آمنة. وهذا القول قول مختار عند بعض أهل العلم خصوصا من السادة الشافعية، ووقعت عليه الفتيا في كثير من اللجان الإفتائية، وهذا كما هو في مجلس الإمارات إفتاء الشرعي. وبناء على ذلك لو أنها توفرت لها رفقة آمنة فحجت أو اعتمرت فلا إثم عليها حينئذ. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ أمين تفضل. نعم تفضل أخ أمين على الهواء.
السلام عليكم.
طبعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين.
الله يحييك. شفت أقل سؤال مربية كانت صغيرة حفوظ القطن وعمر تقريبا 19 سنة.
الصوت غير واضح أخ أمين، الصوت غير واضح.
الآن
نعم تفضل.
تمام. عندنا المربية صلت الظهر وصلت السنن بعد الظهر، وبعد الصلاة تقريبا بنص ساعة ذكرت إنه الطفل اللي كانت تغير له الحفاظة إنه يعني ربما وهي تغير الحفاظة يمكن جاء قليل من البول على ملابسها، بس هذا تأكدت تقريبا نص ساعة بعد ما صلت فريضة الظهر والسنن يعني. فهل تعيد الصلاة ما دام ما خرج وقت الظهر لسه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، إحنا في المساجد تقريبا في الصلاة الرباعية بعض الأحيان الناس اللي يكونون في الصف الثاني أو الصف الثالث أو حتى الصف الأول بس أقصى اليمين أو أقصى اليسار، الإمام أحيانا في ركعة الثالثة يعني هو يعتقد أنها رابعة فيجلس، يعني يقول يقوم من السجود ويجلس يعني، فالناس اللي خلفه مباشرة هم مثلا يقولون سبحان الله الله أكبر، بس بقية المسجد كلهم يقومون، يعني هو لسه في وضعية الجلوس بس بقية المسجد كلهم يسبقونه يقومون للركعة الرابعة، فما أدري هل تبطل صلاتهم ولا كيف يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس. تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال لخميس، يقول المربية صلت الظهر والراتبة فبعد ذلك بنصف ساعة وجدت أثر لبول الطفل على ملابسها، هل تعيد الصلاة مرة أخرى؟
الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالإنسان إذا أراد أن يتطهر أو أراد فإذا أراد المرء أن يصلي فمما يشترط له في صحة صلاته أن يكون بدنه طاهرا وأن يكون ثوبه طاهرا وأن يكون محله طاهرا، فإذا والله جل وعلا قال وثيابك فطهر، ولكن إذا حصل أن صلت المرأة أو صلى الرجل ولم يعلم بوجود النجاسة فإن صلاته حينئذ صحيحة، لأن شرط إزالة النجاسة هو من باب التروك لا من باب المأمورات. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خف به أذى فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الصلاة والسلام في صلاته، ولو كان ذلك مؤثرا في صحة الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صلاة جديدة، وبناء على ذلك فلو أن إنسانا صلى ولا يعلم نجاسة على ثوبه وحينما صلى صلى بناء على أن بدنه طاهر وثوبه طاهر فاكتشف ذلك بعد أن فرغ من العبادة فصلاته حينئذ صلاة صحيحة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا السؤال لخمين، يقول في الصلاة الرباعية، يقول في بعض الأحيان الإمام يجلس في الثالثة يظنها رابعة فمن خلفه يسبح، لكن يقول لا 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 من في الصفوف الخلفية يقومون إلى الرابعة لا ينتبهون لجلوس الإمام، هل تبطل صلاتهم؟
إذا صلى المأموم خلف الإمام فجلس الإمام وقام المأموم، وقيام المأموم عندما قام قد أخطأ فيه وليس قياما متعمدا، فإنه حينئذ يجب على المأموم إذا علم أنه قد نسي أو أخطأ فعليه أن يباشر الرجوع إلى حيث محل الإمام، فلو أن الإمام جلس والمأموم قام ثم بعد ذلك تبين لي المأموم أن الإمام جالس فإنه حينئذ يرجع إلى الجلوس.
يقول فضيلة الشيخ، من قام من المأمومين هل تبطل صلاتهم؟
لا تبطل صلاتهم، قلنا أنهم يرجعون إذا علموا، ولو أن الإمام سلم، لو أن الإمام سلم وهم قيام يرجعون إلى الجلوس فيسلمون مع الإمام، وهذه هي مهنة الإمام ووظيفته أنه يحمل الخطأ عن المأمومين.
جزاك الخير فضيلة الشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل إذا كنا نقرأ القرآن هل يجب علينا أن نحرك الشفة أم نصدر صوتا فقط؟
الصلاة إنما هي أقوال وأفعال، والقول في لغة العرب لا يكون قولا إلا بلفظ، وأقل اللفظ هو تحريك اللسان. فالقراءة الصامتة في الحقيقة ليست قراءة، فبعض الناس لربما يقع في هذا الخطأ العظيم في الصلاة، وهو أنه لا يحرك شفتيه سواء بصوت أو بدون صوت، لا يحرك شفتيه وكأن صلاته صلاة صامتة. هذه ليست في الحقيقة، لا تعد صلاة لأنها تأمل، وإنما الصلاة أقوال، والأقوال لا تكون إلا باللفظ باللسان، وأقل اللفظ باللسان تحريك الشفة مع الحروف. إذن لابد أن يحرك شفته، هذا أقل ما يستصح به القراءة، وفإن أخرج صوتا يسيرا يسمع به نفسه ولا يؤذي من حوله فهذه هي القراءة المأمور بها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم تصوير الإمام نفسه في الصلاة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
إن كان الأخ السائل في الحقيقة يسأل عن الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي لا يلزم أن يكون هو الذي يفعل ويطبق، لأن الحكم الشرعي إنما ينظر فيه إلى المسألة من حيث الجواز وعدم الجواز. فإن سأل أراد هذا السؤال هل يجوز أو لا يجوز، يجوز الإنسان أن يصور نفسه وهو يقرأ القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن هل هذا الفعل فعل صحيح من حيث الواقع أو لا؟ نقول هذا قد يكون فعلا صحيحا وقد لا يكون فعلا صحيحا. قد يكون فعلا صحيحا بحيث ينشر الإنسان شيئا من تلاوته وقراءته للناس فينتفع الناس بهذه التلاوة وهذه القراءة. قد يكون أمرا منكرا، كان يكون عادة له في كل صلاة هو يفتح بثا ويري الناس صلاته، لعل أن يكون في ذلك مفاسد كثيرة، منها دخول الرياء عليه، وهذا إظهار للعمل لكل الناس، والأصل في الصلاة أن تكون لمن هم يصلي في المسجد وليس لكل الناس، ولذلك الميكروفون يكون لأهل المسجد ومن حولهم، لا يكون لكل الحي يسمعون الصلاة، لأن المقصود هو سماع المصلين لتلاوة الإمام. ومن ذلك أيضا دخول العجب على الإنسان فيعجب، يدخل عليه العجب بحسن تلاوته وحسن صوته، وقد يكون في ذلك أيضا مباهاة، يصبح الأئمة يباهون، هذا يباهي بصلاته وهذا يباهي بعدد المصلين خلفه أنهم كلهم أتوا إليه لكي يستمعوا إلى تلاوته، فيدخل عليه العجب وتدخل المباهاة. ومن ذلك أيضا أن يكون جل همه هو في المتابعين وفيما يقوله الناس في التعليقات، فيشغل في الحقيقة بهذا الأمر، ولذلك هذا الفعل فعل ليس بطيب، وينبغي أن يترك الأئمة هذا الفعل. تريد يا أخي تفعل هذا، سجل التلاوة ثم بعد ذلك نزلها. أما أن تجعل بث كما يبث من يبث شيئا من منكراته، فيجعل هذا شبيها لهذا، ولكن وجه الشبه في أن المسألة هي بحث عن المتابعين وبحث عن الكثرة في من يتابع، ولذلك الصلاة هي محل لعبادة الإنسان، المسجد هو محل لإقامة الشعيرة وليست محل لدعاية الإنسان لنفسه. وذلك الإنسان نهي ماذا؟ نهي أن يبيع في المسجد لأنه ليس محل البعشة، ونهي أن ينشد الضالة واللقطة في المسجد. لماذا؟ لأن هذه أماكن لعبادة الإنسان وليست لأماكن للدنيا وتحصيل شيء من شهواتها. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ أمين، تفضل.
نعم شيخ إسحاق، بس توضيح شوية للشيخ سالم بخصوص السؤال.
نعم
شيخ سالم، كان قصدي في صلاة العشاء احنا كنا في الركعة الثالثة، فتلقائيا يوم الإمام قال الله أكبر أكثر من نصف المسجد قاموا للركعة الرابعة، يعني تلقائيا، والناس اللي في الصفوف الخلفية لا ينظرون إلى الإمام مباشرة فيقومون يعني تلقائيا. اللهم هو جلس، يعني تخيل إنه الرابعة وجلس نفس المغرب تقريبا، بس اللي خلف مباشرة قالوا له سبحان الله الله أكبر، يعني يمكن 3-4 ثواني قام للرابعة، بس احنا نص المسجد يعني سبقناه إلى الرابعة، هو قام للرابعة كمل الصلاة رباعية وخلاص سلم يعني، فاحنا بس سبقناه. يعني هل احنا بعد الصلاة نشد السهو مثلا ولا كيف؟
ان شاء الله، جزاك الله خير.
سؤال.
نعم تفضل.
نعم في شخص قال ان صلاته كانت على المؤمنين كتاب موقوتة، يعني هو حدث تفسيره ان قال الصلاة الفريضة لازم هي تصلي اولا، فقال مثلا اذا شخص مثلا نام عن الفجر ودخل وقت الظهر مثلا، اول لازم يصلي الظهر بعدين يقتل الفجر بعدها. انا قلت له انه لا، مفروض الترتيب. قال لي لا، الصلاة لازم تكون في وقتها، فاول شيء تصلي الفرض بعدين تقضي.
فرأي
فضيلة الشيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا خمين. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
إسحاق عبد اللطيف الدكتور سالم.
حياك الله، الله يبارك فيك.
عساكم الله بخير وصحة وعافية إن شاء الله. الله
يبارك فيك. بالنور والعافية. جزاك الله خير.
دكتور سالم، سؤال بسيط جدا. نحن نعلم منذ البدء أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فبصورة الكهف سؤالي لحضرتك أنه كيف علم العبد الصالح سيدنا الخضر عليه السلام أن ما سيحدث له، وكيف علم أن سيدنا موسى لم يصبر على ما يحدث له في القصة؟ فهل كان علم سيدنا الخضر عليه السلام علم وقتي يعني خاص بهذه الحادثة أم علم عام؟ وبارك الله فيكم وشكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع شلرت. أنا أخ عبد الأول تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل، أنا شغال هنا في شركة، ف يعني ما يعطونا حقوقنا كاملة، يعني مثلا في وظيفة يعطونا أجر أقل من زملائنا مثلا أو كده. الواحد في صلاته طبعا بيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع زجت من كده، ويعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يلتبس الواحد عليه يعني ما يعني ماذا يفعل في هذا الوقت مثلا، في كيف مثلا لو قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، او مثلا انهم اكلوا حقوقنا او شيء، هل هذا يعني منافي لما لاعتقاد الانسان ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى؟ ويعني اظن يعني الفكره وصلت
واضحه. نعم اخ عبد الاول.
طيب شكرا،
جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله رد. جيف الشيخ، سؤال الاخ امين. كان فضل الشيخ الإشكال الذي عنده عندما جلس الإمام في الثالثة ولم يقوم للرابعة، يقول هناك من في الصفوف الخلفية قام إلى رابعة فسبقه الإمام، عندما نبه انتبه فقام إلى رابعة، فيقول يعني هناك من سبقه إلى الرابعة.
نعم، أما فعل المأموم فهو الصحيح. المأموم المامومين قاموا إلى الرابعة، ولكن الإمام هو الذي أخطأ، والحمد لله نبه الإمام على خطأه وقام وأصلح هذا الخطأ. فالمأمومين في الحقيقة لم يخطئوا ولم يسابقوا الإمام، وإنما أخطأ الإمام إذ جلس، وكان الواجب عليه أن يقوم. فالمسألة بحمد الله لا يتعلق بها سبق المأمومين للإمام، وإنما هو خطأ الإمام. وما حصل من المأمومين من قيامهم فإنهم فعلوا الصواب، وهذا الخطأ لو اعتبرناه خطأ فإن الإمام يحمل الخطأ عن المأمومين، وهنا لم يخطئوا وإنما أخطأ الإمام. إذن صلاتهم صحيحة ولا إشكال في صحة صلاتهم، ولا يجب عليهم سجود السهو، بل لا يستحب لهم أن يسجدوا سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يسجده الإمام والمأموم تبع له. فإذا حصل الخطأ من المأموم فإن الإمام هو الذي يحمل عنه هذا الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن.
جزاك الخير يا شيخ. أيضا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيقول إذا فاتت الإنسان الصلاة فيقول هل يصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، أو يبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة؟
من نام عن صلاة أو نسيها أو تذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى، فالأصل أنه يبدأ بالصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة، لأن قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن الصلاة إنما تصلى في وقتها، وليس في الآية دليل على تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة، وإنما في هذه الآية أن الصلاة إنما تصلى في وقتها المنصوص عليها في الشرع، فالصلاة تبدأ بوقت وتنتهي بوقت، فإذا صليت في وقتها فهذا الذي أمر الله جل وعلا به في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما تقديم الفائتة على الحاضرة فهو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، وفي هذا دليل على تقديم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة. تبقى مسألة في الحقيقة، وهي لو أن الصلاة أقيمت ولم يصلي الفائتة وفي صلاته للحاضر وفي صلاته للفائتة على الحاضرة لربما ارتباك في الصلاة، كمثلا كأن ينسى أنه لم يصلي الفجر، فإذا به أراد أن يكبر مع الإمام لصلاة الظهر فتذكر قبل تكبيرة الإحرام أنه لم يصلي الفجر، فماذا يصنع؟ قال بعض أهل العلم لا حرج عليه حينئذ أن يقدم الحاضرة. لماذا؟ لأنه لو صلى ركعتين لا ترتب على ذلك إما أن ينفصل عن الإمام أو يبقى جالسا، وفي ذلك مخالفة للإمام، فقالوا في هذه الحالة لو أنه قدم الحاضر على الفائتة فلا حرج، أو كذلك أيضا لو فاتته صلاة المغرب فتذكر قبل أن يصلي العشاء والإمام سيشرع في صلاة العشاء، فحينئذ قالوا يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب. فهذا التقديم لو حصل فإنه لا حرج فيه، ولكن الأصل البدء بالفائتة ثم الحاضرة.
جزاك الخير الشيخ. الأخ محمد يقول أن الله عز وجل هو وحده يعلم الغيب، فيقول الخضر كيف علم ماذا سيحدث، وهل هذا العلم الذي علمه الخضر يعني في هذه الأمور فقط أم كان عنده علم الغيب؟
علم الخضر على علم علمه الله جل وعلا إياه، وعلم موسى على علم علمه الله جل وعلا إياه، وهذا كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يؤتى بعض الناس علوم ولا يؤتى غيرهم هذه العلوم. فعلم موسى من تعليم الله جل وعلا له، وعلم الخضر من تعليم الله جل وعلا له. وأما قول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ليس في هذا دليل على أن الله جل وعلا علمه أن موسى لم يصبر، ولكن لسان الحال يدل على أنه لن يصبر. لو أن إنسان رأى إنسان يقتل إنسان أكيد سينكر، لماذا تقتل إنسان؟ فقال لن تستطيع معي صبرا، سترى مني أفعال لن تستطيع معي صبرا، لأنها خرجت على خلاف المألوف. وهذا معلوم بطبع البشر أنهم ينكرون ما هو منكر. فالخضر سيفعل أمورا هي منكرة عند موسى، وذلك سيلقى منه إنكارا. وقد يكون ذلك من علم الله وتعليم الله له أن موسى لن يصبر على ما يفعل عليه الخضر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا من العلم الغيبي، ولكن من العلم الذي يعلمه الإنسان أن الخطأ لا يقبل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.